الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والمسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه بلوغ المرام في كتاب النكاح في باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك، وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بل جدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سألنا أهل الإخوة والأخوات في باب الهجرة، وأخبرنا أنها في القرن الماضي أن الهجرة هي خلاص مقدر،
يعني محدود شرعا لفرقة نكاح وما ألحق به. تقدم لنا أن المراد بقولهم فرقة نكاح هي ما يكون فراقا بين الزوجين على أي وجه كان، سواء كان طلاقا أو كان خلعا أو كان لعانا أو كان فسخا أو كان غير ذلك، فهذه تسمى فرقة النكاح، فإنها أعم من الطلاق، ولهذا قالوا بسبب فرقة نكاح ولم يقولوا بسبب طلاق. وما ألحق به أي ما يلحق بعقد النكاح وليس بالفرقة، وما ألحق به الضمير يعود على عقد النكاح، وما يلحق به كثير، منه وطء الشبهة، ومنه الوطء المحرم، ومنه كذلك الفراق بموت أو بطول غيبة من قبل الزوج، كل هذه ملحقة بفرقة النكاح، ملحقة بعقد النكاح. فإن وطأ الشبهة ليس نكاحا صحيحا، نكاح فاسد، ولكن العدة تجب على الزوجة في هذا النكاح ولو كان فاسدا، ولو كان أيضا باطلا أي مجمع على بطلانه، لأن القصد من هذه العدة هو استبراء الرحم، لا يجوز لها أن تنكح زوجا غير زوجها أو غير ما عقد لها عليه إلا بعد استبراء الرحم، بعد استبراء رحمها من ماء زوجها الأول. لماذا؟ لئلا تختلط الأنساب، فإنه ربما كانت هذه المرأة تحمل ماء من ماء الزوج الأول، فإذا عقدت على زوج جديد واختلط ماؤه بماء الزوج الأول اختلطت الأنساب، ولا يعلم من هو والد هذا المولود. وهذا يدل على عظم النكاح في الإسلام وعلى عظم أحكامه في الشريعة، فتعين على كل مسلم وعلى كل مسلمة معرفة هذه الأحكام وعدم التغافل عنها، لأن الغفلة عنها تفضي إلى الوقوع فيما ينهى عنه الله عز وجل. والمصنف رحمه الله أورد هذا الحديث الذي سمعناه في قصة هذه المرأة التي طلقت ثلاثا، بثت يعني أصبحت مبثوثة، أورده لأجل أن يستدل به على أن المبثوثة لها أن تخرج في النهار لبعض حاجتها إذا كان هذا في عدتها، في عدة الطلاق. ووجه الاستدلال به أن هذه المرأة، أن خالة جابر لما استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام أن تخرج في النهار لجزاد نخلها، يعني لقطع الثمر من النخل، أذن لها عليه الصلاة والسلام، فدل على جواز خروجها. في النهار وهي في عدتها، إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى، وهذه تسمى المبتوتة، يعني بتها زوجها بالثلاث أو وقع عليها ثلاثة تطليقات، فهذه تسمى مبتوتة. وما عداها فإنها تختلف في الحكم، إما أن تكون رجعية أو تكون طلاقا ليس بائنا بينونة كبرى، إنما هو بينونة صغرى. فالشاهد أن هذا الحديث في هذه المسألة أورده رحمه الله لأجل أن يستدل به على أن المبثوثة لها أن تخرج في النهار خاصة لقضاء حوائجها، كأن تكون مثلا معلمة أو تكون عاملة في قطاع آخر أو تخرج للصلاة، كل هذا جائز والحمد لله. وهكذا في الليل إذا كان لحاجة، في النهار مطلق، في النهار هنا الحكم مطلق للحاجة ولعدم الحاجة، أما في الليل فإنها لا تخرج عند الفقهاء إلا لحاجة، إذا كان لحاجة لزيارة مريض أو زيارة والديها أو نحو هذا لا بأس به. نعم. وهذا في حق المبثوثة التي طلقت ثلاثا، أما الرجعية فإنها تختلف. نعم.
قال سماحة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى في شرحه على بلوغ المرام: هذا في المطلقة، امرأة طلقت وكان لها نخل فأرادت أن تجده، يعني أن تجد الثمر الذي فيه لأنه وقت الجداد، فنهاها رجل عن ذلك ظنا منه أن هذا لا يجوز لها لأنها معتدة، والمعتدة لا تخرج من البيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لها، فليست هي كالمتوفى عنها. وسبق أن المطلقة يباح لها الإحداد ولا يجب عليها، بل يستحب لها، ولكن يباح لها إباحة، فالمطلقة ليست كالمتوفى عنها لا تخرج من البيت، بل تخرج لكن مع التزام الحجاب والتزام تجنب وسائل الفتنة، تخرج لحاجتها، تجد النخل وتشتغل بأمورها التي تحتاج إليها خارج البيت، ولا مانع من ذلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رغبها في الصدقة وفعل الخير، وهذا فيه الحث على فعل الخير، وعلى أن من جد النخل أو حصد الزرع فإنه ينبغي له أن يتصدق منه، كما قال تعالى: وهو الذي أنشأ جنات، فمن حصل على رزق من ثمرة يجدها أو زرع يحصده أو دراهم حصلت له من ميراث أو غير ذلك فإنه يستحب له أن يتصدق عند قبضه، لقوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. لعلك أن تتصدقي، يعني إذا جذبت النخل، فدل على أن من حصل على رزق له فإنه ينبغي له أن يتصدق عند حصوله عليه.
نعم، يعني هذا في فضل الصدقة، هذا في فائدة أخرى في الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام حثها على الصدقة وعلى الخير، وأيضا فيه دلالة على أن المرأة تعمل في حائط أهلها أو في عمل آخر لا بأس، إذا كان بعيدا عن مواطن الفتنة، الأصل فيه الجواز. وفي هذا الحديث المرأة تخرج لجداد النخل، والجداد وأيضا جذال الجداد هو قطع ثمرة النخل، والغالب أنه بستان مفتوح يشاهده الناس من خارجه وليس مسورا، الغالب في بساتين المدينة في ذلك الزمن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنها مفتوحة تشاهد من الجوانب وأنها صغيرة، فيشاهدها المار عن يمينها وعن شمالها، والنبي أذن لها، فدل على إباحة العمل للمرأة إذا كان على وجه شرعي ليس فيه ما يفضي إلى المحرم وليس فيه ما يدعو إلى الفتنة، وإذا خرجت تخرج متسترة في هذا المقام. فالخلاصة في هذا هو ما يهمنا منه في هذا الباب، وهي مسألة هذا الحديث، وهي أن المبثوثة لها أن تخرج في عدتها في القروء الثلاثة، الثلاث حيض، لا أن تخرج لحاجاتها، بل إن بعض الفقهاء قال لها أن تسافر، بدليل أن النخل كان خارج المدينة لأن هذه البساتين في الغالب أنها تكون خارج المدينة تخرج، فدل على جواز سفرها وهي في عدتها، وهذا قول قوي عند بعض الفقهاء. وقال بعضهم ليس لها السفر، إنما لحاجتها داخل البلد كالصلاة وزيارة المريض أو غير هذا، ولكن الأثر هو الإطلاق. النبي أذن لها عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ولم يقيده، فدل على أنه إذن مطلق، لها أن تسافر عند الحاجة، ولها أن تذهب إلى حاجة، ولها أيضا الخروج ولو كان لغير حاجة إذا كان لأمر تقتضيه الحال، هذا في النهار. أما في الليل فإن كثيرا من الفقهاء كرهوا لها الخروج، وهنا على الكراهة ليس على التحريم، إذا خرجت في الليل فإنه يحمل على الكراهة وليس على التحريم. وبعض الفقهاء أذن لها الخروج مطلقا، وقالوا إن الحديث عام، النبي أذن لها أن تخرج لقطع ثمر نخلها، ولا دلالة فيه على تقييده بالنهار. وإن كان ظاهر اللفظ أن الجداد يكون في النهار، إلا أن اللفظ مطلق وأخذوا بعمومه، فقالوا يجوز لها الخروج حتى في الليل. والأظهر أنه إذا كان في الليل فإنها لا تخرج إلا لحاجة، لا تخرج إلا لحاجة. وهكذا اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المرأة المبثوثة في مقام الإحداد، في إحدادها كالتي توفي عنها زوجها، فإنه تقدم لنا أن التي توفي عنها زوجها تحتد من زوجها 4 أشهر و10 أيام، وهذا بالاتفاق. واختلفوا في هذه المطلقة التي بثت، فقال بعضهم يستحب لها أن تحتد من زوجها 4 أشهر و10، والظاهر أن هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أو هو رواية عنه، قياسا على من توفي عنها زوجها، ولكن الأظهر أنه لا يستحب لها هذا، وإن فعلت لا بأس، إن فعلت فلا يقال إنها ابتدعت في الدين، لأنه قول لبعض الفقهاء رحمهم الله. والضابط في مثل هذا المقام أن القول إذا قال به عالم من علماء المسلمين في أحكام الحلال والحرام فإن العمل به ليس ابتداعا، لأنه قول إمام من أئمة المسلمين أو قول بعض للفقهاء، فلا يقال إن فاعله إذا كان هذا القول ضعيفا مثلا أو مرجوحا فلا يقال إن فاعله ابتدع في الدين، لا، البدعة هي على ما كان على غير مثال سابق، تكون على غير شيء مسبوق، أما هنا فإنه قد سبق في هذا. فالشاهد أنه لو قدر أن امرأة من عظم شأن زوجها في قلبها احتدت عليه هذه الأشهر لا حرج في هذا، وتدخل فيها عدة الطلاق تبعا، إذا نوت به الإحداد فإن العدة الصغرى يعني عدة الطلاق تدخل في عدة الإحداد تبعا. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وعن فريعة بنت مالك رضي الله عنها أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه، قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه، فقال: نعم. فلما كنت في الحجرة ناداني فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت: فقضى به بعد ذلك عثمان رضي الله عنه. أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم.
نعم، هذا هو الحديث الثاني في لقائنا هذا في قصة فريعة، في حديث فريعة في قصة زوجها حين قتله بعض عبيده، فجاءها الخبر وهي في بيت زوجها وليس ملكا له كما هو ظاهر من لفظ هذا الحديث، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فأمرها أن تعتد في منزلها الذي جاءها الخبر فيه، جاءها خبر الوفاة وهي فيه. فأخذ منه الفقهاء رحمهم الله أن المعتد بعدة الإحداث تعتد في بيت زوجها الذي جاءها الخبر فيه، الذي بلغها خبر الوفاة وهي فيه. فهذه هي مسألة هذا الحديث، ولا يحل لها أن تبقى في بيت آخر، تنتقل إلى بيت آخر إلا لحاجة قائمة. فالأصل أنها تبقى في بيتها الذي بلغها خبر الوفاة وهي فيه، سواء كان بيتا لزوجها أو كان مستأجرا أو كان بيتا لها هي أيضا، كله سواء. فما دام أنها تقيم في هذا البيت قبل الوفاة فإنها تمضي العدة، عدة الإحداد في هذا البيت. والدليل أنه عليه الصلاة والسلام أمرها بأن تمكث فيه حتى يبلغ الكتاب، يعني العدة، أجله، يعني حتى تنقضي العدة. فدل على أنها تبقى في هذا البيت ولا تخرج، إلا إذا خافت عدوا أو خافت على نفسها أن تقتحم، كأن تكون لوحدها مثلا ليس عندها أولاد، أو أخرجها صاحب البيت إذا كان مستأجرا مثلا، أو باعه الورثة أبناؤه مثلا، فإنها تخرج الحمد لله لها هذا. إذا جاءها ما يستدعي الخروج تخرج والحمد لله، خلافا لمن قال بأنها لا تخرج، هذا قول ضعيف. الصواب أنها تخرج إذا جاءت حاجة تدعو إلى هذا، قد يكون هذا البيت مثلا أجرة ليس ملكا له، فلها أن تخرج منه إذا طالب المستأجر الخروج. أو كذلك قد يرى الورثة بيع هذا البيت من أبنائه مثلا، من أبناء زوجة أخرى مثلا، فإنها تخرج. لكن الأصل أنها تعتد عدة الإحداد في هذا البيت ولا تخرج إلا لحاجة، ولا تنتقل منه إلا لحاجة. وذهب بعض الفقهاء إلى أنها تعتد حيث شاءت، مستدلين بظاهر الآية، وهي أن الله جل وعلا أوجب عليها عدة الإحداد ولم يعين موضعا معينا فيها، فدل على أنها تعتد هذه العدة في أي موضع شاءت، ولكن هذا فيه ضعف. والصواب أنها تعتد في بيت زوجها أو في بيتها الذي سمعت خبر الوفاة فيه، هذا هو الصواب في هذه المسألة. نعم.
قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله،
وأيضا كما قلنا إذا احتاجت لي الخروج لا حرج، أيضا قياسها على المطلقة، إذا احتاجت إلى أن تخرج في النهار لحاجة لا بأس، لكن بشرط أن لا يحصل منها زينة أو حلي أو طيب، كل هذا محرم، إنما تخرج بقدر الحاجة في النهار بلا تزين بلا تجمل. أما المطلقة فإنها تختلف عنها في هذا، لها الزينة في هذا، أما هذه فإنها مأمورة بالإحداث، ترك الزينة والتجمل في هذا المقام إلى أن تنقضي هذه العدة. نعم.
قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن زوجها قتله عبيده، فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يترك لها بيتا ولم يترك لها نفقة، أفلا تتحول إلى أهلها؟ فرخص لها، ثم لما ذهبت قريبا منه ناداها قبل أن تغادر المكان، ناداها وقال لها: أمكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله. فدل على أن من أحكام الإحداد ملازمة المعتدة المتوفى عنها للبيت الذي توفي زوجها وهي فيه، أن تبقى فيه 4 أشهر و10 أيام.
كما قلنا حتى لو كان بيتا لغير زوجها، قد تكون مثلا مقيمة مثلا قبل الوفاة مثلا مع أهلها مثلا، يأتيها زوجها وهي عندهم، فهنا تحتد في هذا البيت. فالضابط هو أن تقضي العدة في هذا الموضع الذي كانت فيه قبل الوفاة، هذا هو الضابط، سواء كان لزوجها أو كان لها هي، كأن تكون عاملة مثلا لهذا البيت، أو كان لأخيه أعطاه إياه، أو كان أجرة، أو كان لأهلها، كله سواء، فلا تنتقل منه إلا عند الحاجة المضطرة إلى هذا، إذا منعت منه أو انتهى الأجار إذا كان إيجارا، أو خافت على نفسها عدوا سرقة مثلا يعني، أو اعتداء، أو خافت على عرضها، لها أن تنتقل حيث شاءت الحمد لله. إذا كانت وحيدة لها أن تنتقل، الأفضل أن تنتقل إذا كانت وحيدة، لأنه ربما خشي عليها. أما إذا كان معها أولاد، معها أناس آخرون، الحمد لله تبقى والحمد لله. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثة وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت، رواه مسلم.
نعم. هذا في أيضا المبثوثة بين المصنف رحمه الله أن لها أيضا أن تخرج إلى بيت آخر، تنتقل إلى بيت آخر غير بيت زوجها الذي طلقها فيه، وهذا واضح. ولكن لماذا أورده؟ لأن بعض الفقهاء قال ليس لها أن تعتد إلا في بيت زوجها، هكذا قال أبو حنيفة وغيره، قال إنها تعتد عدة الطلاق إذا كانت مبثوثة في بيت زوجها قياسا على الرجعية عنده، ولكن هذا قول ضعيف. الصواب أنها تعتد خارج بيت زوجها لأنها بانت منه وليست محرما له، كيف تعتد عنده وهي ليست محرما له؟ إنما التي تعتد عنده هي الرجعية. الله قال: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هذه الآية في الرجعيات ليست في البوائن. أما من بانت منه بينونة صغرى أو كبرى فإنها تخرج من هذا البيت ولا تقضي العدة فيه إلا إذا دعت الحاجة أو أذن هو وأصبح بينهما حائل لا بأس، لكن أن تخالط الزوج لا، الآن أصبحت أجنبية عنه فلا تحل له. أما الرجعية فإنها تعتد في بيت زوجها، بل يحرم عليها الخروج لهذه الآية في سورة الطلاق. الله قال: ولا يخرجن، هذه في الرجعية. وأيضا قال: لا تخرجوهن من بيوتهن، هذه في المطلقة الرجعية، فلا تخرج إلا إذا اقتضى المقام كالفاحشة وغيرها. أما لأجل النزاع كما أسلفنا في اللقاء الماضي أو لأجل خصومة بينهما فلا تخرج إذا طلقها زوجها طلقة الرجعية، تبقى معه وتجلس معه وكأنها زوجه، كأنها زوجه قبل الطلاق. بل إن بعض الفقهاء قال لها التجمل له، استحب لها التجمل له لعل الأمور ترجع إلى ما كانت عليه. فظهر لك أن الرجعية تعتد في بيت زوجها، أما البائن فإنها تخرج ولا تعتد في هذا البيت. نعم.
قال العلامة الصالح الفوزان حفظه الله تعالى: سبق أن المطلقة البائن ليس لها سكنى، ولكن إذا كانت في مسكن لها وخشيت على نفسها أن يقتحم عليها الفساق فإنه يجوز لها أن تتحول من هذا البيت الذي لا تأمن فيه على نفسها إلى مكان تأمن فيه على نفسها. فهذا يدل على أن تحول المعتدة من وفاة أو من غير وفاة من البيت الذي تخاف على نفسها فيه أنه لا بأس به، فتتحول إلى مكان تأمن فيه على نفسها. وكذلك لو كان البيت مستأجرا وانتهت مدته فإنها تتحول منه، وكذلك لو أن الورثة منعوها من البقاء في البيت فإنها تخرج من البيت ولا يلزمهم أن يبقوها فيه. لكن من المستحب ومن الأفضل ومن الوفاء لميتهم أن يتركوها فيه، لكن لو أنهم ما أرادوا ذلك أو دعتهم حاجة إلى تفريغه فإنها تفرغه وتذهب إلى بيت بديل عنه، ولا حرج في ذلك.
نعم. يعني هذه في السابقة في قصة الفريعة التي مات عنها زوجها، إذا طالبها تخرج الحمد لله. وبعض الفقهاء قالوا لا، تبقى لها حق السكنة، فإذا باعوه مثلا فإنه اشترط على المشتري انقضاء العدة، لكن هذا قول ضعيف، فإن هذا البيت انتقل إلى الورثة ليس للميت، فإنه بمغادرة روحه ينتقل هذا المال إلى الوارث، فحقه مقدم. إذا جاء الورثة وطالبوا هذه المعتدة في عدة الإحداد الخروج لها أن تخرج، لكن الأحسن أن تبقى لأنها قد لا تجد مخرجا تبقى فيه فتبقى في هذا البيت، وإذا اضطروا إلى إخراجها لها لهم هذا الحمد لله. فأحكام الشريعة واضحة، وهي أن الأصل في هذه المرأة التي توفي عنها زوجها أن تبقى في بيت زوجها، هذا هو الأصل. والمطلقة لا، يختلف الحكم، إذا كانت رجعية تبقى، وإذا كانت بائنا لا تخرج ولا تبقى عنده. نعم.
فدل على أن بقاءها في بيت الزوجية مدة العدة من الوفاء مشروط بما إذا لم يترتب عليه ضرر لا عليها ولا على غيرها، أما إذا ترتب ضرر من بقائها فيه عليها أو على غيرها فإنها تتحول منه. قال الحافظ رحمه الله: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا. عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10. رواه.
لا تلبسونا، كيف ضبط عندك؟
التخفيف.
نعم، لا بالتشديد، لا تلبسونا، لا تخلطوا يعني.
الله عليك. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا. عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم وأعله الدارقطني بالانقطاع.
نعم، هذا في أم الولد، وأم الولد هي التي وطئها سيدها ثم أتت بولد منه، تسمى أم ولد. والآن اختلفت الأحوال، ما تعرف هذه الأحكام عند عامة الناس، لكن المؤلف أورد هذا الحديث لهذه المرأة، لأم الولد، في أنها تعتد عدة الإحداد 4 أشهر و10 أيام قياسا على الحرة، قياسا على الزوجة الحرة. هذا رواية عن أحمد، والمصنف في ظني أنه أراد إعلاله، لأنه يستدل في هذا الكتاب لمذهب الشافعي رحمه الله. الحافظ في كتابه البلوغ هذا يستدل به بهذه الأحاديث لأبي عبد الله الشافعي، فلا أظنه أراد الاستدلال به، لأن هذا القول رواية عن الإمام أحمد أيضا، ليس مشهورا عن أحمد رحمه الله. المشهور أن عدة أم الولد هي 3 حيض عندهم. المشهور عند الأئمة الأربعة سوى أبي حنيفة أن عدتها 3 حيض، لأنها ليست زوجة، أم الولد تختلف سرية، وهذا الإحداث في حق الزوجة فقط، 4 أشهر و10 في حق الزوجات ليس في أمهات الأولاد. وهذا الأثر ضعيف كما ترى، ليس فيه حجة. والقول بأنها 3 حيض هو قول عائشة، هو قول أبي بكر، وقول جماعة من الصحابة. وذهب أبو حنيفة إلى أن عدتها حيضة واحدة فقط، كل هذا في من توفي عنها زوجها، إذا كانت أم ولد وتوفي عنها زوجها، فذهب إلى أن عدتها حيضة، ولكن الصواب هو قول الجمهور أنها تعتد 3 حيض لأنها ليست بزوجة. نعم.
قال سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: لا تلبسوا علينا، يعني لا تخلطوا. اللبس هو خلط الحق بالباطل. سنة نبينا صلى الله عليه وسلم: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10 أيام. أم الولد هي المملوكة التي وطئها سيدها فحملت منه ووضعت، تكون مملوكة له مدة الحياة، فإذا توفي فإنها تعتق ولا تورث عنه. وبعض العلماء يرى أنها تبقى في ملكه وهو حي لكن لا يبيعها، وبعض العلماء وهو الصحيح يجيز له بيعها لأنها ما زالت مملوكة، لكن إذا مات وهي في ملكه فإنها تعتق. ولكن كم تكون عدتها؟ هل تعتد؟
نعم، يعني إذا توفي هذا السيد، هذا المعنى، إذا توفي عن هذا السيد كم هي عدتها؟ ظاهر اللفظ أنها تعتد 4 أشهر و10، ولكن الصواب أن هذا هو مذهب صحابي الحديث، ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولكن كم تكون عدتها؟ هل تعتد عدة أمة نصف عدة الحرة 2 شهر و5 أيام، أو أنها تعتد عدة الحرة. حديث عمرو رضي الله عنه هذا يدل على أنها تعتد عدة الحرة، لأنها بموت سيدها أصبحت حرة فتعتد عدة الحرة. ومن العلماء من يقول تعتد عدة الأمة، لأنها توفي زوجها وهي ما تزال مملوكة فتعتد عدة الأمة، وهذا هو الراجح. فحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه هذا فيه مقال أنه منقطع، والمنقطع وما سقط منه راوي من وسط السند، وهذا الراوي هو الراوي عن عمرو بن العاص لم يستمع به ولم يأخذ عنه، وإنما رواه بالواسطة عن عمرو رضي الله عنه، وهذه الواسطة مجهولة بينه وبين عمرو.
نعم، والصواب أنه موقوف على صحابية، هكذا قال الدارقطني وغيره، قالوا إنه موقوف على عمرو بن العاص، وعليه فإن هذا هو مذهبه في هذه المسألة. وعائشة وأبو بكر وغيرهما على القول الآخر على أنها عدة الأمة ثلاثة حيال، وهذا هو الصواب. نعم، هذه أحكام يحتاجها المسلم يعني طالب العلم خاصة فيما لو سئل عنها، وإلا فإنها معدومة اليوم، ما تعرف عند الناس. أم الولد والرقيقة ما تعرف اليوم، لأن الرق انقطع منذ أمد بعيد. فالذي يعنى به العام من أحد المسلمين هي أحكام النكاح وأحكام الطلاق في حق الزوجات، في حق الأزواج، هذا هو الأهم عندهم. أما طالب العلم قد يحتاج إلى هذه الأحكام لمعرفتها فيما لو سئل عنها أو نحو هذا يكون عالما بها. نعم، رحمه الله. نعم،
قال الحافظ رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إنما الأقراء الأطهار. أخرجه مالك في قصة بسند صحيح.
نعم، هذا في بيان المراد بالقرء في الآية في عدة الطلاق، فذهب رحمه الله إلى قول الشافعي في هذا، وقال إن المراد بالقرء في هذه الآية هو الطهر، طهر المرأة يعني بين الحيضتين، وهذا قول لبعض الفقهاء، قالوا إن المراد به هو الطهر. وقال آخرون إن المراد به هي الحيضة وليس الطهر، وهذا هو أيضا مذهب أحمد في هذا رحمه الله، وهو قول عامة الصحابة، والصواب أنه هو الحيضة ليس الطهر، وعليه فإن المراد به في هذه الآية هو الحيض، ثلاثة قروء يعني ثلاثة حيض، يبقين ثلاثة حيض. نعم، هذه واضحة معروفة المسألة عند الفقهاء. نعم،
قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الأقراء الأطهار، وذلك في قصة جرت بينها وبين بعض الصحابة، قد حصل بين عائشة وبين بعض الصحابة رضي الله عنهم اختلاف في تفسير القرء. الله جل وعلا يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقروء جمع قرء أو قرء، والقرء في اللغة له معنيان: المعنى الأول أن المراد به الحيض، المعنى الثاني أن المراد به الطهر. فهو من الأضداد، يعني يطلق على هذا وعلى هذا، والآية مجملة لأن لفظ القرء مجمل، هل هو الطهر أو الحيض، وهذا يسمونه اللفظ المشترك بين معنيين بناء على هذا الاشتراك. اختلف العلماء في المراد به، فمنهم من فسره بأنه الطهر كما قالت عائشة رضي الله عنها، وهو مذهب الإمام مالك والشافعي وجماعة من العلماء. والقول الثاني أن المراد به الحيض، وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة وجماعة كثيرة من أهل العلم، وكل قول له أدلة. فالذين ذهبوا إلى أنه الطهر كعائشة رضي الله عنها استدلوا على ذلك بأن الله تعالى قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية بأن المراد أن تطلق طاهرة من غير مسيس، فدل على أن القرء هو الطهر. والذين ذهبوا إلى أنه الحيض استدلوا بقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، جعل الله الأشهر بدل الحيض، فدل على أن المراد بالقرء الحيض. فإن أيست منه بصغر أو كبر فإنها تعتد بدله بالأشهر. أيضا الحديث التالي أن عدة الأمة حيضتان، قوله صلى الله عليه وسلم في السبايا: لا توطأ حائل حتى تحيض حيضة، ولا حامل حتى تضع. هذا دليل أيضا على أن غير الحامل عدتها بالحيض حتى تحيض حيضة.
وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام للمستحاضة أن تدع الصلاة أيام أقرائها، أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها، يعني أيام خروج الحيض منها. فهذا هو الأصح في تفسير الأقراء أنها الحيض. وإن أخذت بالقول الثاني مذهب الشافعي ومالك لا حرج، القصد أنك تبين هذا للناس حتى لا تقع عليهم الإشكالات، لأنك إذا أخذت بأحد القولين ربما تطول المدة على المرأة. والغالب أن من قال بأنه هو الطهر تطول عنده العدة على المرأة بخلاف الحيض فإنها تقصر به. فأنت إذا رأيت أن هذا هو الصواب، أعني الطهر، تبين لهذه المرأة الجاهلة أنها تنقضي في اليوم الفلاني مثلا حتى لا تخطئ هي، ولا تقول يراد به كذا وكذا ثم تسكت. لا، تبين، تقول إن العدة تنتهي بكذا، إذا طهرت من الحيضة الثالثة ثم حضت تنقضي العدة، هكذا تقول لها، تكون واضحة، يعني عبارتك واضحة. وإذا أخذت بأحد القولين لا بأس، لكن الأظهر أنها هي الحيضة، القرء هو الحيض. نعم، هذا هو الأظهر في هذا. نعم.
فالذي يظهر والله أعلم رجحان القول الثاني أن المراد بالقروء الحيض، لهذه الأدلة أن الله جعل الأشهر بدل الحيض، فدل على أن الأصل هو الحيض. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، لصغرهن مثلا أو لعدم نزول الحيض عليهن، كذلك يعتددن ثلاثة أشهر. فدل على أن الأصل في العدة هو الحيض، وهو مذهب الحنابلة أن المراد بالقروء الحيض، فإن لم تكن تحيض فإنها تعتد بالأشهر بدل كل حيضة شهرا.
نعم، وهو قول عامة الصحابة، هو مذهب أبي بكر، بل الخلفاء كلهم قالوا بهذا، كأبي بكر عمر عثمان وعلي وجماعة من كبار الصحابة. وأما عائشة وغيرها فقالوا إنها الطهر، محل خلاف بين الصحابة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، رواه الدارقطني، وأخرجه مرفوعا وضعفه، وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها، وصححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه.
نعم، على كل أراد رحمه الله من هذين الأثرين إعلالهما وليس الاستدلال بهما، أراد حكاية لهما. إذ تقدم لنا أنه استدل للأمة بأن عدتها ثلاث حيض، تقدم لنا هذا في أول الباب، فهنا أراد حكاية علة هذين الأثرين وأنهما لا يصحان. الصواب أن عدتها إما أن تكون حيضة كما تقدم أو ثلاث حيض، هذا في حق الأمة كما تقدم لنا في الحديث السالف في اللقاء السالف. نعم.
قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: وهذا الحديث من أدلة القول الثاني أن المراد بالقروء الحيض، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: وعدتها حيضتان. هذا الحديث وإن كان ضعيفا بالاتفاق كما قال المصنف، إلا أنه يعضده ما مر من الآية الكريمة: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، وما يأتي من قوله صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، لأن الحيضة دليل على براءة الرحم من الحمل. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، أخرجه أبو داود والترمذي، وصححه ابن حبان، وحسنه البزار.
لا يحل. نعم.
وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره.
ماءه بالضم. نعم.
أحسن الله عليكم أن يسقي ماءه زرع غيره.
أن يسقي ماءه زرع.
أحسن الله عليكم. عن رويفع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار.
نعم، هذا الحديث قد يخفى على بعض الطلبة، لماذا أورده المصنف في باب العدد؟ ما هي المناسبة؟ المناسبة ظاهرة، هذا الحديث أراد منه رحمه الله فيما يظهر الزانية التي تكون حاملة، فإنه تقدم لنا أن نكاح الزانية فيه خلاف، بعضهم أباح نكاحها مطلقا حتى لو لم تتب، وهذا قول الشافعي كما تقدم، وبعضهم اشترط التوبة كما تقدم لنا أيضا، وهو قول أحمد رحمه الله في هذا. فهنا إذا كانت هذه الزانية حاملا ما الحكم؟ ذهب بعض الفقهاء كالشافعي إلى أن نكاحها يحل وهي حامل. لماذا؟ قالوا لأن هذا الحمل ليس معتبرا في الشرع، المعتبر هو الحمل بالعقد الصحيح أو وطء الشبهة، أما هذا فإنه سفاح فلا عبرة به، فأجازوا عقد النكاح عليها، وأيضا أجاز للزوج الجديد وطأها إذا كانت حاملة. وقالوا إن الحديث في صاحب الفراش، قال عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش، وهذا لصاحب الفراش، والزوج هذا يسمى صاحب فراش، فحينئذ يحل له أن يعقد على الزانية إذا كانت حاملا عقدا صحيحا وله وطؤها، هكذا قال بعض الفقهاء كأصحاب الشافعي. والصواب أنه لا يحل له هذا لهذا الحديث، لا يجوز له أن يسقي ماءه زرع غيره، وهذا عام في الزانية وفي غيرها، فالواجب عليه ينتظر إلى أن تضع الحمل قياسا على التي طلقت أو مات عنها زوجها، تنقضي عدتها بوضع الحمل حتى لو كانت زانية. فهذه هي مسألة هذا الحديث في الزانية التي تكون حاملا محل خلاف، منهم من قال إن نكاحها يصح ولو كانت حاملا، وعللوا بأن هذا الحمل ليس معتبرا في الشرع، ليس له اعتبار، لأن الأصل في هذا أن الولد للفراش، فإذا عقد عليها أصبح ينسب إلى صاحب هذا الفراش، هكذا قال الشافعي رحمه الله أو قال بعض أصحابه. وذهب بعض الأئمة إلى أنها كغيرها، يحرم نكاحها إلا بعد وضع الحمل، وهذا هو الصواب، أن هذه الآية في الحوامل إنما هي عامة في كل حامل، في كل حامل. نعم.
قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. هذا كناية عن تحريم وطء الحامل، فالحامل إذا ملكها رجل إما بغنيمة جهاد، يعني وقعت في سهمه من الغنيمة فملكها.
نعم، نعم. وأيضا يعني هذا أيضا في السرية كذلك، إذا مثلا ملكها في الجهاد أو كانت أما كذلك يحرم عليه وطئها إلا بعد وضع الحمل، كله سواء. نعم.
يعني وقعت في سهمه من الغنيمة فملكها أو اشتراها أو وهبت له وهي حامل، فلا يجوز له أن يطأها حتى تضع حملها، لأنه إذا وطئها وهي حامل فقد سقى زرع غيره، لأن الحمل زرع لغيره، والحمل يتأثر بالوطء ويحصل اختلاط في النسب، فلا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يطأ حاملا إذا وقعت في ملكه حتى تضع ولدها، ولا يقول: هذا ملك يمين أنا ملكتها، ولكن لا يحل لك وطئها وهي حامل حتى تضع حملها، فإذا وضعت حملها جاز لك أن تطأها. ويدل أيضا على أنه لا يجوز نكاح المعتدة من الطلاق، لأن ذلك يفضي إلى أن يسقي ماءه زرع غيره، لأن المعتدة قد تكون حاملة، فإذا تزوجها فهذا مظنة أنه يطأها، ولذلك يحرم العقد ولا يصح على المعتدة. قال الله سبحانه وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، يعني المعتدات، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، أي تنتهي العدة، فيحرم التصريح بخطبة المعتدة، فكيف بالعقد؟ لأن الخطبة وسيلة إلى العقد، والعقد وسيلة إلى الوط، فتحرم الخطبة ويحرم العقد، فتحرم الخطبة ويحرم العقد وقت العدة حتى تنتهي، لئلا تكون حاملا من المطلق أو من الميت إن كانت معتدة من وفاة. وأما الكناية عن الخطبة من غير تصريح كأن يقول أنا أريد أن أتزوج، أنا أرغب في زوجة مثلك أو كذا، يعرض لها تعريضا، ولا جناح عليكم فيما عرضتم، التعريض لا بأس، لكن التصريح هو حرام لا يجوز، والعقد من باب أولى، وهي معتدة ولا يصح، فلو عقد عليها فالعقد باطل. وهذا الحديث يشمل المعتدة من طلاق أو وفاة، والأصل أنه في الأمة، لكن يشمل أيضا الحرة المعتدة، فلا يجوز له أن يخطبها ولا أن يعقد عليها حتى تنتهي عدتها لئلا تكون حاملة، والعدة إنما جعلت من أجل براءة الرحم من الحمل، وهذا فيه حفظ للأنساب لئلا تختلط، وفيه حرمة للزوج الأول المطلق أيضا.
نعم، إذا ظهر لك أن هذا في مثل هذه الأحوال، إذا كانت زانية أو كانت حاملة أو كانت أمة أو كانت سرية، يحرم وطئها في حال حملها، يعني العقد عليها ثم الوط، يحرم هذا لأنها كما ترى معتدة، فإذا انقضت هذه العدة بوضع الحمل جاز لك هذا والحمد لله. وأما قول بعض الفقهاء بأن الزانية في هذا تختلف، هذا قول ضعيف ليس له أصل، قول ضعيف. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنه،
لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وما بقي نأتي عليه إن شاء الله في اللقاء القادم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والمسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه بلوغ المرام في كتاب النكاح في باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك، وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بل جدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سألنا أهل الإخوة والأخوات في باب العدة، وأخبرنا أن في القرن الماضي أن العدة هي خلاص مقدر،
يعني محدود شرعا لفرقة نكاح وما ألحق به. تقدم لنا أن المراد بقولهم فرقة نكاح هي ما يكون فراقا بين الزوجين على أي وجه كان، سواء كان طلاقا أو كان خلعا أو كان لعانا أو كان فسخا أو كان غير ذلك، فهذه تسمى فرقة النكاح، فإنها أعم من الطلاق، ولهذا قالوا بسبب فرقة نكاح ولم يقولوا بسبب طلاق. وما ألحق به أي ما يلحق بعقد النكاح وليس بالفرقة، وما ألحق به الضمير يعود على عقد النكاح، وما يلحق به كثير، منه وطء الشبهة، ومنه الوطء المحرم، ومنه كذلك الفراق بموت أو بطول غيبة من قبل الزوج، كل هذه ملحقة بفرقة النكاح، ملحقة بعقد النكاح. فإن الوطأ فإن وطأ الشبهة ليس نكاحا صحيح، نكاح فاسد، ولكن العدة تجب على الزوجة في هذا النكاح ولو كان فاسدا ولو كان أيضا باطلا، أي مجمع على بطلانه، لأن القصد من هذه العدة هو استبراء الرحم. لا يجوز لها أن تنكح زوجا غير زوجها أو غير ما عقد لها عليه إلا بعد استبراء الرحم، بعد استبراء رحمها من ماء زوجها الأول. لماذا؟ لئلا تختلط الأنساب، فإنه ربما كانت هذه المرأة تحمل ماء من ماء الزوج الأول، فإذا عقدت على جديد، على زوج جديد، واختلط ماؤه بماء الزوج الأول، اختلطت الأنساب ولا يعلم من هو والد هذا المولود. وهذا يدل على عظم النكاح في الإسلام وعلى عظم أحكامه في الشريعة، فتعين على كل مسلم وعلى كل مسلمة معرفة هذه الأحكام وعدم التغافل عنها، لأن الغفلة عنها تفضي إلى الوقوع فيما ينهى عنه الله عز وجل. والمصنف رحمه الله أورد هذا الحديث الذي سمعناه في قصة هذه المرأة التي طلقت ثلاثا، بثت يعني أصبحت مبثوثة، أورده لأجل أن يستدل به على أن المبثوثة لها أن تخرج في النهار لبعض حاجتها إذا كان هذا في عدتها، في عدة الطلاق. ووجه الاستدلال به أن هذه المرأة، أن خالة جابر لما استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام أن تخرج في النهار لجزاد نخلها، يعني لقطع الثمر من النخل، أذن لها عليه الصلاة والسلام، فدل على جواز خروجها في النهار وهي في عدتها إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى. وهذه تسمى المبتوتة، يعني بتها زوجها بالثلاث، أوقع عليها ثلاث تطليقات، فهذه تسمى مبتوتة. وما عداها فإنها تختلف في الحكم، إما أن تكون رجعية أو تكون طلاقا ليس بائنا بينونة كبرى، إنما هو بينونة صغرى. فالشاهد أن هذا الحديث في هذه المسألة أورده رحمه الله لأجل أن يستدل به على أن المبثوثة لها أن تخرج في النهار خاصة لقضاء حوائجها، كأن تكون مثلا معلمة أو تكون عاملة في قطاع آخر أو تخرج للصلاة، كل هذا جائز والحمد لله. وهكذا في الليل إذا كان لحاجة، في النهار مطلق، في النهار هنا الحكم مطلق للحاجة ولعدم الحاجة، أما في الليل فإنها لا تخرج عند الفقهاء إلا لحاجة، إذا كان لحاجة لزيارة مريض أو زيارة والديها أو نحو هذا لا بأس به. نعم. وهذا في حق المبثوتة التي طلقت ثلاثا، أما الرجعية فإنها تختلف. نعم.
قال سماحة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى في شرحه على بلوغ المرام: هذا في المطلقة، امرأة طلقت وكان لها نخل فأرادت أن تجده، يعني أن تجد الثمر الذي فيه لأنه وقت الجداد، فنهاها رجل عن ذلك ظنا منه أن هذا لا يجوز لها لأنها معتدة، والمعتدة لا تخرج من البيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لها فليست هي كالمتوفى عنها. وسبق أن المطلقة يباح لها الإحداد ولا يجب عليها، بل يستحب لها ولكن يباح لها إباحة. فالمطلقة ليست كالمتوفى عنها لا تخرج من البيت، بل تخرج لكن مع التزام الحجاب والتزام تجنب وسائل الفتنة، تخرج لحاجتها، تجد النخل وتشتغل بأمورها التي تحتاج إليها خارج البيت، ولا مانع من ذلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رغبها في الصدقة وفعل الخير، وهذا فيه الحث على فعل الخير، وعلى أن من جد النخل أو حصد الزرع فإنه ينبغي له أن يتصدق منه، كما قال تعالى: وهو الذي أنشأ جنات. فمن حصل على رزق من ثمرة يجدها أو زرع يحصده أو دراهم حصلت له من ميراث أو غير ذلك فإنه يستحب له أن يتصدق عند قبضه، لقوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. لعلك أن تتصدقي، يعني إذا جذبت النخل، فدل على أن من حصل على رزق له فإنه ينبغي له أن يتصدق عند حصوله عليه.
نعم، يعني هذا في فضل الصدقة، هذا في فائدة أخرى في الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام حثها على الصدقة وعلى الخير، وأيضا فيه دلالة على أن المرأة تعمل في حائط أهلها أو في عمل آخر لا بأس إذا كان بعيدا عن مواطن الفتنة، الأصل فيه الجواز. وفي هذا الحديث المرأة تخرج لجداد النخل، والجداد وأيضا بالذال جداد هو قطع ثمرة النخل، والغالب أنه بستان مفتوح يشاهده الناس من خارجه وليس مسورا، الغالب في بساتين المدينة في ذلك الزمن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنها مفتوحة تشاهد من الجوانب وأنها صغيرة، فيشاهدها المار عن يمينها وعن شمالها، والنبي أذن لها، فدل على إباحة العمل للمرأة إذا كان على وجه شرعي ليس فيه ما يفضي إلى المحرم وليس فيه ما يدعو إلى الفتنة، وإذا خرجت تخرج متسترة في هذا المقام. فالخلاصة في هذا هو ما يهمنا منه في هذا الباب، وهي مسألة هذا الحديث، وهي أن المبثوث لها أن تخرج في عدتها في القروء الثلاثة، الثلاث حيض، لا أن تخرج لحاجاتها، بل إن بعض الفقهاء قال لها أن تسافر، بدليل أن النخل كان خارج المدينة، لأن هذه البساتين في الغالب أنها تكون خارج المدينة تخرج، فدل على جواز سفرها وهي في عدتها، وهذا قول قوي عند بعض الفقهاء. وقال بعضهم ليس لها السفر، إنما لحاجتها داخل البلد كالصلاة وزيارة المريض أو غير هذا، ولكن الأثر هو الإطلاق. النبي أذن لها عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ولم يقيده، فدل على أنه إذن مطلق، لها أن تسافر عند الحاجة، ولها أن تذهب إلى حاجة، ولها أيضا الخروج ولو كان لغير حاجة إذا كان لأمر تقتضيه الحال، هذا في النهار. أما في الليل فإن كثيرا من الفقهاء كرهوا لها الخروج، وهنا على الكراهة ليس على التحريم، إذا خرجت في الليل فإنه يحمل على الكراهة وليس على التحريم. وبعض الفقهاء أذن لها الخروج مطلقا، وقالوا إن الحديث عام، النبي أذن لها أن تخرج لقطع ثمر نخلها، ولا دلالة فيه على تقييده بالنهار. وإن كان ظاهر اللفظ أن الجداد يكون في النهار، إلا أن اللفظ مطلق وأخذوا بعمومه، فقالوا يجوز لها الخروج حتى في الليل، والأظهر أنه إذا كان في الليل فإنها لا تخرج إلا لحاجة، لا تخرج إلا لحاجة. وهكذا اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المرأة في المبثوثة في مقام الإحداد، في إحدادها كالتي توفي عنها زوجها، فإنه تقدم لنا أن التي توفي عنها زوجها تحتد من زوجها 14 أيام، وهذا بالاتفاق. واختلفوا في هذه المطلقة التي بثت، فقال بعضهم يستحب لها أن تحتد من زوجها 14، والظاهر أن هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أو هو رواية عنه، قياسا على من توفي عنها زوجها، ولكن الأظهر أنه لا يستحب لها هذا، وإن فعلت لا بأس، إن فعلت فلا يقال إنها ابتدعت في الدين، لأنه قول لبعض الفقهاء رحمهم الله، والضابط في مثل هذا المقام أن القول إذا قال به عالم من علماء المسلمين في أحكام الحلال والحرام فإن العمل به ليس ابتداعا، لأنه قول إمام من أئمة المسلمين أو قول بعض للفقهاء، فلا يقال إن فاعله إذا كان هذا القول ضعيفا مثلا أو مرجوحا فلا يقال إن فاعله ابتدع في الدين. لا، البدعة هي على ما كان على غير مثال سابق، تكون على غير شيء مسبوق، أما هنا فإنه قد سبق في هذا. فالشاهد أنه لو قدر أن امرأة من عظم شأن زوجها في قلبها احتدت عليه هذه الأشهر لا حرج في هذا، وتدخل فيها عدة الطلاق تبعا إذا نوت به الإحداث، فإن العدة الصغرى أعني عدة الطلاق تدخل في عدة الإحداث تبعا. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وعن فريعة بنت مالك رضي الله عنها أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه، قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه، فقال: نعم. فلما كنت في الحجرة ناداني فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت: فقضى به بعد ذلك عثمان رضي الله عنه. أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم.
نعم، هذا هو الحديث الثاني في لقائنا هذا في قصة فريعة، في حديث فريعة في قصة زوجها حين قتله بعض عبيده، فجاءها الخبر وهي في بيت زوجها وليس ملكا له كما هو ظاهر من لفظ هذا الحديث، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فأمرها أن تعتد في منزلها الذي جاءها الخبر فيه، جاءها خبر الوفاة وهي فيه. فأخذ منه الفقهاء رحمهم الله أن المعتد بعدة الإحداث تعتد في بيت زوجها الذي جاءها الخبر فيه، الذي بلغ خبر الوفاة وهي فيه. فهذه هي مسألة هذا الحديث، ولا يحل لها أن تبقى في بيت آخر، تنتقل إلى بيت آخر إلا لحاجة قائمة، فالأصل أنها تبقى في بيتها الذي بلغها خبر الوفاة وهي فيه، سواء كان بيتا لزوجها أو كان مستأجرا أو كان بيتا لها هي أيضا، كله سواء. فما دام أنها تقيم في هذا البيت قبل الوفاة فإنها تمضي العدة، عدة الإحداد في هذا البيت. والدليل أنه عليه الصلاة والسلام أمرها بأن تمكث فيه حتى يبلغ الكتاب، يعني العدة أجله، يعني حتى تنقضي العدة، فدل على أنها تبقى في هذا البيت ولا تخرج، إلا إذا خافت عدوا أو خافت على نفسها أن تقتحم، كأن تكون لوحدها مثلا ليس عندها أولاد، أو أخرجها صاحب البيت إذا كان مستأجرا مثلا، أو باعه الورثة أبناؤه مثلا، فإنها تخرج الحمد لله لها هذا، إذا جاءها ما يستدعي الخروج تخرج والحمد لله، خلافا لمن قال بأنها لا تخرج، هذا قول ضعيف. الصواب أنها تخرج إذا جاءت حاجة تدعو إلى هذا، قد يكون هذا البيت مثلا أجرة ليس ملكا له، فلها أن تخرج منه إذا طالب المستأجر الخروج، أو كذلك قد يرى الورثة بيع هذا البيت من أبنائه مثلا، من أبناء زوجة أخرى مثلا، فإنها تخرج، لكن الأصل أنها تعتد عدة الإحداد في هذا البيت ولا تخرج إلا لحاجة، ولا تنتقل منه إلا لحاجة. وذهب بعض الفقهاء إلى أنها تعتد حيث شاءت، مستدلين بظاهر الآية، وهي أن الله جل وعلا أوجب عليها عدة الإحداث ولم يعين موضعا معينا فيها، فدل على أنها تعتد هذه العدة في أي موضع شاءت، ولكن هذا فيه ضعف، والصواب أنها تحتد في بيت زوجها أو في بيتها الذي سمعت خبر الوفاة فيه. هذا هو الصواب في هذه المسألة. نعم.
قال العلامة صالح فوزان حفظه الله.
وأيضا كما قلنا إذا احتاجت لي الخروج لا حرج أيضا، قياسها على المطلقة، إذا احتاجت إلى أن تخرج في النهار لحاجة لا بأس، لكن بشرط أن لا يحصل منها زينة أو حلي أو طيب، كل هذا محرم، إنما تخرج بقدر الحاجة في النهار بلا تزين بلا تجمل. أما المطلقة فإنها تختلف عنها في هذا، لها الزينة في هذا، أما هذه فإنها مأمورة بالإحداث ترك الزينة والتجمل في هذا المقام إلى أن تنقضي هذه العدة. نعم.
قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن زوجها قتل، قتله عبيده، فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يترك لها بيتا ولم يترك لها نفقة، أفلا تتحول إلى أهلها؟ فرخص لها، ثم لما ذهبت قريبا منه ناداها قبل أن تغادر المكان، ناداها وقال لها: أمكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله. فدل على أن من أحكام الإحداد ملازمة المعتدة المتوفى عنها للبيت الذي توفي زوجها وهي فيه أن تبقى فيه 4 أشهر و10 أيام.
كما قلنا حتى لو كان بيتا لغير زوجها، قد تكون مثلا مقيمة مثلا قبل الوفاة مثلا مع أهلها، مثلا يأتيها زوجها وهي عندهم، فهنا تحتد في هذا البيت. فالضابط هو أن تقضي العدة في هذا الموضع الذي كانت فيه قبل الوفاة، هذا هو الضابط، سواء كان لزوجها أو كان لها هي، كأن تكون عاملة مثلا لهذا البيت، أو كان لأخيه أعطاه إياه، أو كان أجرة، أو كان لأهلها، كله سواء، فلا تنتقل منه إلا عند الحاجة المضطرة إلى هذا، إذا منعت منه أو انتهى الأجار إذا كان إيجارا، أو خافت على نفسها عدوا سرقة مثلا يعني، أو اعتداء، أو خافت على عرضها، لها أن تنتقل حيث شاءت والحمد لله. إذا كانت وحيدة لها أن تنتقل، الأفضل أن تنتقل إذا كانت وحيدة، لأنه ربما خشي عليها. أما إذا كان معها أولاد معها أناس آخرون الحمد لله تبقى والحمد لله. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني 3 وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت. رواه مسلم.
نعم. هذا في أيضا المبثوثة بين المصنف رحمه الله أن لها أيضا أن تخرج إلى بيت آخر، تنتقل إلى بيت آخر غير بيت زوجها الذي طلقها فيه، وهذا واضح، ولكن لماذا أورده؟ لأن بعض الفقهاء قال ليس لها أن تعتد إلا في بيت زوجها، هكذا قال أبو حنيفة وغيره، قال إنها تعتد عدة الطلاق إذا كانت مبثوثة في بيت زوجها قياسا على الرجعية عنده، ولكن هذا قول ضعيف، الصواب أنها تعتد خارج بيت زوجها لأنها بانت منه وليست محرما له، كيف تعتد عنده وهي ليست محرما له؟ إنما التي تعتد عنده هي الرجعية، الله قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، هذه الآية في الرجعيات ليست في البوائن. أما من بانت منه بينونة صغرى أو كبرى فإنها تخرج من هذا البيت ولا تقضي العدة فيه إلا إذا دعت الحاجة أو أذن هو وأصبح بينهما حائل لا بأس، لكن أن تخالط الزوج لا، الآن أصبحت أجنبية عنه فلا تحل له. أما الرجعية فإنها تعتد في بيت زوجها، بل يحرم عليها الخروج لهذه الآية في سورة الطلاق، الله قال ولا يخرجن، هذه في الرجعية، وأيضا قال لا تخرجوهن من بيوتهن، هذه في المطلقة الرجعية، فلا تخرج إلا إذا اقتضى المقام كالفاحشة وغيرها، أما لأجل النزاع كما أسلفنا في اللقاء الماضي أو لأجل خصومة بينهما فلا تخرج إذا طلقها زوجها طلقة رجعية، تبقى معه وتجلس معه وكأنها زوجه، كأنها زوجه قبل الطلاق، بل إن بعض الفقهاء قال لها التجمل له، استحب لها التجمل له لعل الأمور ترجع إلى ما كانت عليه. فظهر لك أن الرجعية تعتد في بيت زوجها، أما البائن فإنها تخرج ولا تعتد في هذا البيت. نعم.
قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: سبق أن المطلقة البائنة ليس لها سكناه، ولكن إذا كانت في مسكن لها وخشيت على نفسها أن يقتحم عليها الفساق فإنه يجوز لها أن تتحول من هذا البيت الذي لا تأمن فيه على نفسها إلى مكان تأمن فيه على نفسها. فهذا يدل على أن تحول المعتدة من وفاة أو من غير وفاة من البيت الذي تخاف على نفسها فيه أنه لا بأس به، فتتحول إلى مكان تأمن فيه على نفسها. وكذلك لو كان البيت مستأجرا وانتهت مدته فإنها تتحول منه، وكذلك لو أن الورثة منعوها من البقاء في البيت فإنها تخرج من البيت ولا يلزمهم أن يبقوها فيه، لكن من المستحب ومن الأفضل ومن الوفاء لميتهم أن يتركوها فيه، لكن لو أنهم ما أرادوا ذلك أو دعتهم حاجة إلى تفريغه فإنها تفرغه وتذهب إلى بيت بديل عنه ولا حرج في ذلك.
نعم، يعني هذه في السابقة في قصة الفريعة التي مات عنها زوجها، إذا طالبوها تخرج الحمد لله. وبعض الفقهاء قالوا لا، تبقى لها حق السكنة، فإذا باعوه مثلا فإنه اشترط على المشتري انقضاء العدة، لكن هذا قول ضعيف، فإن هذا البيت انتقل إلى الورثة ليس للميت، فإنه بمغادرة روحه ينتقل هذا المال إلى الوارث، فحقه مقدم. إذا جاء الورثة وطالبوا هذه المعتدة في عدة الإحداد الخروج لها أن تخرج، لكن الأحسن أن تبقى لأنها قد لا تجد مخرجا تبقى فيه، فتبقى في هذا البيت، وإذا اضطروا إلى إخراجها لهم هذا الحمد لله. فأحكام الشريعة واضحة، وهي أن الأصل في هذه المرأة التي توفي عنها زوجها أن تبقى في بيت زوجها، هذا هو الأصل. والمطلقة لا، يختلف الحكم، إذا كانت رجعية تبقى، وإذا كانت بائنا لا تخرج ولا تبقى عنده. نعم.
فدل على أن بقاءها في بيت الزوجية مدة العدة من الوفاء مشروط بما إذا لم يترتب عليه ضرر لا عليها ولا على غيرها، أما إذا ترتب ضرر من بقائها فيه عليها أو على غيرها فإنها تتحول منه. قال الحافظ رحمه الله: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10.
رواه. لا تلبسنا، كيف ضبط عندك؟
التخفيف.
نعم، لا بالتشديد، لا تلبسنا، لا تخلطوا يعني.
الله عليك. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم وأعله الدارقطني بالانقطاع.
نعم، هذا في أم الولد، وأم الولد هي التي وطئها سيدها ثم أتت بولد منه، تسمى أم ولد. والآن اختلفت الأحوال، ما تعرف هذه الأحكام عند عامة الناس، لكن المؤلف أورد هذا الحديث لهذه المرأة، لأم الولد، في أنها تعتد عدة الإحداد 4 أشهر و10 أيام قياسا على الحرة، قياسا على الزوجة الحرة. هذا رواية عن أحمد، والمصنف في ظني أنه أراد إعلاله، لأنه يستدل في هذا الكتاب لمذهب الشافعي رحمه الله. الحافظ في كتابه البلوغ هذا يستدل به بهذه الأحاديث لأبي عبد الله الشافعي، فلا أظنه أراد الاستدلال به، لأن هذا القول رواية عن الإمام أحمد أيضا، ليس مشهورا عن أحمد رحمه الله، المشهور أن عدة أم الولد هي ثلاث حيض عندهم. المشهور عند الأئمة الأربعة سوى أبي حنيفة أن عدتها ثلاث حيض، لأنها ليست زوجة، أم الولد تختلف سرية، وهذا الإحداث في حق الزوجة فقط، أربعة أشهر وعشرة في حق الزوجات ليس في أمهات الأولاد. وهذا الأثر ضعيف كما ترى، ليس فيه حجة. والقول بأنها ثلاث حيض هو قول عائشة، هو قول أبي بكر، وقول جماعة من الصحابة. وذهب أبو حنيفة إلى أن عدتها حيضة واحدة فقط، كل هذا في من توفي عنها زوجها، إذا كانت أم ولد وتوفي عنها زوجها، فذهب إلى أن عدتها حيضة. ولكن الصواب هو قول الجمهور أنها تعتد ثلاث حيض لأنها ليست بزوجة. نعم.
قال سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: لا تلبسوا علينا، يعني لا تخلطوا، اللبس هو خلط الحق بالباطل، سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرة أيام، أم الولد هي المملوكة التي وطئها سيدها فحملت منه ووضعت، تكون مملوكة له مدة الحياة، فإذا توفي فإنها تعتق ولا تورث عنه. وبعض العلماء يرى أنها تبقى في ملكه وهو حي لكن لا يبيعها، وبعض العلماء وهو الصحيح يجيز له بيعها لأنها ما زالت مملوكة، لكن إذا مات وهي في ملكه فإنها تعتق. ولكن كم تكون عدتها؟ هل تعتد؟
نعم، يعني إذا توفي هذا السيد، هذا المعنى، إذا توفي عنها هذا السيد كم هي عدتها؟ ظاهر اللفظ أنها تعتد أربعة أشهر وعشر، ولكن الصواب أن هذا هو مذهب صحابي الحديث ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولكن كم تكون عدتها؟ هل تعتد عدة أمة نصف عدة الحرة شهرين وخمسة أيام، أو أنها تعتد عدة الحرة؟ حديث عمرو رضي الله عنه هذا يدل على أنها تعتد عدة الحرة، لأنها بموت سيدها أصبحت حرة فتعتد عدة الحرة. ومن العلماء من يقول تعتد عدة الأمة لأنها توفي زوجها وهي ما تزال مملوكة فتعتد عدة الأمة، وهذا هو الراجح. فحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه هذا فيه مقال أنه منقطع، والمنقطع وما سقط منه راو من وسط السند، وهذا الراوي هو الراوي عن عمرو بن العاص لم يجتمع به ولم يأخذ عنه، وإنما رواه بالواسطة عن عمرو رضي الله عنه، وهذه الواسطة مجهولة بينه وبين عمرو.
نعم. والصواب أنه موقوف على صحابية، هكذا قال الدارقطني وغيره، قالوا إنه موقوف على عمرو بن العاص، وعليه فإن هذا هو مذهبه في هذه المسألة. وعائشة وأبو بكر وغيرهما على القول الآخر على أنها عدة الأمة ثلاثة حيض، وهذا هو الصواب. هذه أحكام يحتاجها المسلم، يعني طالب العلم خاصة، فيما لو سئل عنها، وإلا فإنها معدومة اليوم، ما تعرف عند الناس أم الولد والرقيقة، ما تعرف اليوم، لأن الرق انقطع منذ أمد بعيد. فالذي يعنى به العام من أحد المسلمين هي أحكام النكاح وأحكام الطلاق في حق الزوجات، في حق الأزواج، هذا هو الأهم عندهم. أما طالب العلم قد يحتاج إلى هذه الأحكام لمعرفتها، فيما لو سئل عنها أو نحو هذا يكون عالما بها. نعم. رحمه الله. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إنما الأقراء الأطهار. أخرجه مالك في قصة بسند صحيح.
نعم، هذا في بيان المراد بالقرء في الآية في عدة الطلاق، فذهب رحمه الله إلى قول الشافعي في هذا، وقال إن المراد بالقرء في هذه الآية هو الطهر، طهر المرأة يعني بين الحيضتين، وهذا قول لبعض الفقهاء، قالوا إن المراد به هو الطهر. وقال آخرون إن المراد به هي الحيضة وليس الطهر، وهذا هو أيضا مذهب أحمد في هذا رحمه الله، وهو قول عامة الصحابة، والصواب أنه هو الحيضة ليس الطهر. وعليه فإن المراد به في هذه الآية هو الحيض، ثلاثة قروء يعني ثلاثة حيض، يبقين ثلاثة حيض. نعم، هذه واضحة معروفة المسألة عند الفقهاء. نعم.
قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الأقراء الأطهار، وذلك في قصة جرت بينها وبين بعض الصحابة، قد حصل بين عائشة وبين بعض الصحابة رضي الله عنهم اختلاف في تفسير القرب. الله جل وعلا يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقروء جمع قرء أو قرء، والقرء في اللغة له معنيان: المعنى الأول أن المراد به الحيض، المعنى الثاني أن المراد به الطهر، فهو من الأضداد، يعني يطلق على هذا وعلى هذا. والآية مجملة لأن لفظ القرء مجمل، هل هو الطهر أو الحيض، وهذا يسمونه اللفظ المشترك بين معنيين بناء على هذا الاشتراك. اختلف العلماء في المراد به، فمنهم من فسره بأنه الطهر كما قالت عائشة رضي الله عنها، وهو مذهب الإمام مالك والشافعي وجماعة من العلماء. والقول الثاني أن المراد به الحيض، وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة وجماعة كثيرة من أهل العلم، وكل قول له أدلة. فالذين ذهبوا إلى أنه الطهر كعائشة رضي الله عنها استدلوا على ذلك بأن الله تعالى قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية بأن المراد أن تطلق طاهرة من غير مسيس، فدل على أن القرء هو الطهر. والذين ذهبوا إلى أنه الحيض استدلوا بقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، جعل الله الأشهر بدل الحيض، فدل على أن المراد بالقرء الحيض. فإن أيست منه بصغر أو كبر فإنها تعتد بدله بالأشهر. أيضا الحديث التالي أن عدة الأمة حيضتان، قوله صلى الله عليه وسلم في السبايا: لا توطأ حائل حتى تحيض حيضة، ولا حامل حتى تضع. هذا دليل أيضا على أن غير الحامل عدتها بالحيض حتى تحيض حيضة.
وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام للمستحاضة أن تدع الصلاة أيام أقرائها، أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها، يعني أيام خروج الحيض منها، فهذا هو الأصح في تفسير الأقراء أنها الحيض. وإن أخذت بالقول الثاني مذهب الشافعي ومالك لا حرج، القصد أنك تبين هذا للناس حتى لا تقع عليهم الإشكالات، لأنك إذا أخذت بأحد القولين ربما تطول المدة على المرأة. والغالب أن من قال بأنه هو الطهر تطول عنده العدة على المرأة بخلاف الحيض فإنها تقصر به. فأنت إذا رأيت أن هذا هو الصواب يعني الطهر، تبين لهذه المرأة الجاهلة أنها تنقضي في اليوم الفلاني مثلا حتى لا تخطئ هي، ولا تقول يراد به كذا وكذا ثم تسكت، لا، تبين، تقول إن العدة تنتهي بكذا، إذا طهرت من الحيضة الثالثة ثم حضت تنقضي العدة، هكذا تقول لها، تكون واضحا، يعني عباراتك واضحة. وإذا أخذت بأحد القولين لا بأس، لكن الأظهر أنها هي الحيضة، القرء هو الحيض. نعم، هذا هو الأظهر في هذا. نعم.
فالذي يظهر والله أعلم رجحان القول الثاني أن المراد بالقروء الحيض لهذه الأدلة، أن الله جعل الأشهر بدل الحيض، فدل على أن الأصل هو الحيض. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، لصغرهن مثلا أو لعدم نزول الحيض عليهن، كذلك يعتددن ثلاثة أشهر، فدل على أن الأصل في العدة هو الحيض. وهو مذهب الحنابلة أن المراد بالقروء الحيض، فإن لم تكن تحيض فإنها تعتد بالأشهر بدل كل حيضة شهرا.
نعم، وهو قول عامة الصحابة، هو مذهب أبي بكر، بل الخلفاء كلهم قالوا بهذا، كأبي بكر، عمر، عثمان، وعلي، وجماعة من كبار الصحابة. وأما عائشة وغيرها فقالوا إنها الطهر، محل خلاف بين الصحابة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، رواه الدارقطني، وأخرجه مرفوعا وضعفه، وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها، وصححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه.
نعم. على كل أراد رحمه الله من هذين الأثرين إعلالهما وليس الاستدلال بهما، أراد حكاية علتهما، إذ تقدم لنا أنه استدل للأمة بأن عدتها ثلاث حيض، تقدم لنا هذا في أول الباب، فهنا أراد حكاية علة هذين الأثرين وأنهما لا يصحان. الصواب أن عدتها إما أن تكون حيضة كما تقدم أو ثلاث حيض، هذا في حق الأمة كما تقدم لنا في الحديث السالف في اللقاء السالف. نعم.
قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: وهذا الحديث من أدلة القول الثاني أن المراد بالقروء الحيض، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: وعدتها حيضتان. هذا الحديث وإن كان ضعيفا بالاتفاق كما قال المصنف، إلا أنه يعضده ما مر من الآية الكريمة: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، وما يأتي من قوله صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، لأن الحيضة دليل على براءة الرحم من الحمل. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، أخرجه أبو داود والترمذي، وصححه ابن حبان، وحسنه البزار.
لا يحل. نعم.
وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره.
ماءه بالضمغ. نعم.
صلى الله عليه وسلم. أن يسقي ماءه زرع غيره.
أن يسقي ماءه زرع.
صلى الله عليكم. عن رويفع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، أخرجه أبو داود والترمذي، وصححه ابن حبان، وحسنه البزار.
نعم. هذا الحديث قد يخفى على بعض الطلبة لماذا أورده المصنف في باب العدد، ما هي المناسبة؟ المناسبة ظاهرة، هذا الحديث أراد منه رحمه الله فيما يظهر الزانية التي تكون حاملة، فإنه تقدم لنا أن نكاح الزانية فيه خلاف، بعضهم أباح نكاحها مطلقا حتى لو لم تتب، وهذا قول الشافعي كما تقدم، وبعضهم اشترط التوبة كما تقدم لنا أيضا، وهو قول أحمد رحمه الله في هذا. فهنا إذا كانت هذه الزانية حاملا ما الحكم؟ ذهب بعض الفقهاء كالشافعي إلى أن نكاحها يحل وهي حامل. لماذا؟ قالوا: لأن هذا الحمل ليس معتبرا في الشرع، المعتبر هو الحمل بالعقد الصحيح أو وطء الشبهة، أما هذا فإنه سفاح فلا عبرة به، فأجازوا عقد النكاح عليها، وأيضا أجاز للزوج الجديد وطأها إذا كانت حاملة. وقالوا إن الحديث في صاحب الفراش، قال عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش، وهذا لصاحب الفراش، والزوج هذا يسمى صاحب فراش، فحينئذ يحل له أن يعقد على الزانية إذا كانت حاملا عقدا صحيحا وله وطؤها، هكذا قال بعض الفقهاء كأصحاب الشافعي. والصواب أنه لا يحل له هذا لهذا الحديث، لا يجوز له أن يسقي ماءه زرع غيره، وهذا عام في الزانية وفي غيرها، فالواجب عليه ينتظر إلى أن تضع الحمل قياسا على التي طلقت أو مات عنها زوجها، تنقضي عدتها بوضع الحمل حتى لو كانت زانية، فهذه هي مسألة هذا الحديث، الزانية التي تكون حاملا محل خلاف، منهم من قال إن نكاحها يصح ولو كانت حاملا، وعللوا بأن هذا الحمل ليس معتبرا في الشرع، ليس له اعتبار، لأن الأصل في هذا أن الولد للفراش، فإذا عقد عليها أصبح ينسب إلى صاحب هذا الفراش، هكذا قال الشافعي رحمه الله أو قال بعض أصحابه، وذهب بعض الأئمة إلى أنها كغيرها، يحرم نكاحها إلا بعد وضع الحمل، وهذا هو الصواب، أن هذه الآية في الحوامل إنما هي عامة في كل حامل، في كل حامل. نعم.
قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، هذا كناية عن تحريم وطئ الحامل، فالحامل إذا ملكها رجل إما بغنيمة جهاد، يعني وقعت في سهمه من الغنيمة فملكها.
نعم، نعم. وأيضا يعني هذا أيضا في السرية كذلك، إذا مثلا ملكها في الجهاد أو كانت أما كذلك يحرم عليه وطئها إلا بعد وضع الحمل، كله سواء. نعم.
يعني وقعت في سهمه من الغنيمة فملكها أو اشتراها أو وهبت له وهي حامل، فلا يجوز له أن يطأها حتى تضع حملها، لأنه إذا وطئها وهي حامل فقد سقى زرع غيره، لأن الحمل زرع لغيره، والحمل يتأثر بالوطء ويحصل اختلاط في النسب، فلا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يطأ حاملا إذا وقعت في ملكه حتى تضع ولدها، ولا يقول هذا ملك يمين أنا ملكتها، ولكن لا يحل لك وطئها وهي حامل حتى تضع حملها، فإذا وضعت حملها جاز لك أن تطأها. ويدل أيضا على أنه لا يجوز نكاح المعتدة من الطلاق، لأن ذلك يفضي إلى أن يسقي ماءه زرع غيره، لأن المعتدة قد تكون حاملة، فإذا تزوجها فهذا مظنة أنه يطأها، ولذلك يحرم العقد ولا يصح على المعتدة. قال الله سبحانه وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، يعني المعتدات، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، أي تنتهي العدة، فيحرم التصريح بخطبة معتدة، فكيف بالعقد؟ لأن الخطبة وسيلة إلى العقد، والعقد وسيلة إلى الوط، فتحرم الخطبة ويحرم العقد وقت العدة حتى تنتهي، لئلا تكون حاملا من المطلق أو من الميت إن كانت معتدة من وفاة. وأما الكناية عن الخطبة من غير تصريح، كأن يقول أنا أريد أن أتزوج، أنا أرغب في زوجة مثلك أو كذا، يعرض لها تعريضا: ولا جناح عليكم فيما عرضتم، التعريض لا بأس، لكن التصريح هو حرام لا يجوز، والعقد من باب أولى، وهي معتدة ولا يصح، فلو عقد عليها فالعقد باطل. وهذا الحديث يشمل المعتدة من طلاق أو وفاة، والأصل أنه في الأمة، لكن يشمل أيضا الحرة المعتدة، فلا يجوز له أن يخطبها ولا أن يعقد عليها حتى تنتهي عدتها، لئلا تكون حاملة، والعدة إنما جعلت من أجل براءة الرحم من الحمل، وهذا فيه حفظ للأنساب لئلا تختلط، وفيه حرمة للزوج الأول المطلق أيضا.
نعم. إذا ظهر لك أن هذا في مثل هذه الأحوال، إذا كانت زانية وكانت حاملة أو كانت أمة أو كانت سرية، يحرم وطئها في حال حملها، يعني العقد عليها ثم الوط، يحرم هذا لأنها كما ترى معتدة، فإذا انقضت هذه العدة بوضع الحمل جاز لك هذا والحمد لله. وأما قول بعض الفقهاء بأن الزانية في هذا تختلف، هذا قول ضعيف ليس له أصل، قول ضعيف. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وعن عمر رضي الله
عنه. لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وما بقي نأتي عليه إن شاء الله في اللقاء القادم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.